الحادية عشرة ضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم آخر الأخبار من إذاعة طهران. إلى العناوين: الدفاع الجوي السورية تتصدى لعدوان جوي للكيان الصهيوني على محيط العاصمة دمشق. الحشد الشعبي يؤكد أن الاعتداء الأمريكي على أحد مواقعه غرب العراق ينبئ بتطورات مستقبلية خطيرة. صنعاء تتوعد باستهداف منشآت اقتصادية حيوية في السعودية ردا على احتجازها سفن المشتقات النفطية. أهلا بكم إلى التفاصيل. تصدت منصة الدفاع الجوي السوري لأهداف معادية في سماء جنوب العاصمة دمشق مساء أمس وأسقطت معظمها. وصرح مصدر أمني رفيع المستوى بأن العدو الصهيوني شن عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل، حيث أطلقت طائرته عدة صواريخ مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق. وأكد المصدر إسقاط معظم تلك الصواريخ دون أن يتضح بعد ما إذا كانت هناك خسائر بشرية أو مادية. أكدت قيادة الحشد الشعبي العراقي أن الاعتداء الأمريكي الأخير على أحد مقرات الحشد يحمل تطورات مستقبلية خطيرة تنعكس على سيادة وأمن العراق. بيان للحشد أوضح أن مقاتليه لم يكونوا موجودين في عمق الأراضي السورية خلافا للادعاءات الأمريكية، مبينا أن منتسبيه تواجدوا عند الشريط الحدودي بين البلدين لحماية الأرض العراقية من عصابات الإرهاب. ولفت البيان إلى استشهاد أحد منتسبي الحشد إثر هذه الجريمة، مطالبا الجهات المعنية بالقيام بواجبها لمعرفة ملابسات الواقعة. أعلنت واشنطن أنها محبطة بسبب رفض إيران المقترح الأوروبي لمحادثات غير رسمية مع القوى الأمريكية والأوروبية بشأن الاتفاق النووي. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بيساكي إن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للعودة للمشاركة في المحادثات الدبلوماسية الحقيقية، وإن بلادها ستتشاور مع مجموعة 5+1 لإيجاد سبيل للمضي في محادثات إيران. وكانت الخارجية الإيرانية قد أعلنت صراحة رفض طهران مقترحا أوروبيا لعقد اجتماع غير رسمي مع دول 4+1 بمشاركة الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يتخلى عن سياسة الضغوط القصوى التي بدأها سلفه دونالد ترامب. توعد وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطنية اليمنية باستهداف منشأة اقتصادية حيوية في السعودية ردا على احتجاز الرياض السفن المحملة بالمشتقات النفطية والمواد الغذائية لليمن. واعتبر هشام شرف عبد الله خلال لقائه بصنعاء منسق الشؤون الإنسانية الجديد للأمم المتحدة في اليمن ويليام ديفيد غريسلي، اعتبر احتجاز السفن حربا معيشية وعقابا جماعيا على الشعب اليمني ومحاولة لإرباك السوق اليمنية. وأضاف: هذه الممارسات ستواجه بكل قوة لإرباك قيادة النظام السعودي ليصغي لصوت السلام واحترام حقوق الإنسان والتوقف عن استهداف اليمنيين في معيشتهم، مجددا رغبة بلاده بالسلام العادل القائم على احترام السيادة الوطنية. حول العمليات النووية التي نفذتها القوات اليمنية في العمق السعودي وتأثيرها في تغيير معادلات توازن الردع، نتابع الحوار التالي مع رئيس تكتل الأحزاب اليمنية الرافضة للعدوان لطفي الجرموسي.
هذه العملية الهامة التي تأتي في وقت هام، في وقت الجيش اليمني واللجان الشعبية على وشك إطباق الحصار على مدينة مارب وإنهاء هذه المعركة، معركة التحرر الوطني ومعركة الاستقلال. هذه العملية تحتل أهمية بالغة من حيث أولا التوقيت، لأن هذا التوقيت هام يأتي في إطار أيضا تصعيد كبير من دول تحالف العدوان، غارات مكثفة، خرق أيضا لاتفاق السويد، هناك كثير من الجرائم ارتكبت بحق المدنيين خلال الساعات الماضية خصوصا في محافظة الحديدة. وبالتالي هذه العملية وغيرها من العمليات التي طالما حذرت قيادتنا الحكيمة من أن هذه العمليات لن تقف وستظل مستمرة حتى يتم إيقاف العدوان وإنهاء الحصار على شعبنا اليمني، هي رسالة واضحة بأننا في اليمن مثلما مدينا أيدينا للسلام ونحن مستعدون لسلام حقيقي، سلام عادل، سلام شامل يحفظ اليمن حريته واستقلاله واستقلال قراره السياسي، فنحن في ذات الوقت قادرون على إيذاء العدو. ومثل ما ذكرت أن القيادة دائما وباستمرار تحذر العدو السعودي والداعميه بأن هذه العمليات تمثل ردع واضح وردع كامل يؤسس لمسار سياسي، مسار سياسي قائم على المصلحة الوطنية لشعبنا اليمني التي ندعو دائما فيها بأن اليمنيين كلهم إخوة، وأن تدخل هذا العدو ليس في مصلحة اليمن كما ذكرنا من البداية. ونحن للعام السادس على التوالي نتحمل الكثير من الجرائم والحصار المستمر، وهناك إشكال كبير سببه دول العدوان بسبب هذا العدوان والحصار. وبالتالي استمرار المعركة واستمرار سلاح الردع، السلاح المؤثر الذي تطور تدريجيا وأصبح قادر على تسبيب الأذى البالغ لهذا العدو الغاشم، نحن ندرك جليا حجم الضرر البالغ الذي يصيب المنشآت العسكرية والمطارات والمواقع الاستراتيجية في مملكة آل سعود، واستخدام الإعلام السعودي لهذه النبرة هو من باب تحفيز المجتمع الدولي، وكما تعودنا منهم أن القوات اليمنية تستهدف المدنيين. بالتأكيد الجيش اليمني واللجان يدركون تماما أهمية أن يكون المدنيين في منأى عن الاستهداف وأن لا يصيبهم ضرر بعكس الطرف الآخر.
اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني عقب اقتحامها أحد المخيمات بمحافظة طول كرم بالضفة الغربية المحتلة. وأكدت مصادر محلية أن جنود الاحتلال استخدموا قنابل الغاز لتفريق أهالي مخيم نور الشمس، مشيرة إلى اقتحامها أحد المنازل وتفتيشه بطريقة عبثية ومهينة. وفي القدس المحتلة قتل مستوطن صهيوني دهسا بحافلة فلسطينية بعد تعرض سائقها لهجوم من عشرة المستوطنين. وأفادت وسائل إعلام مطلعة بأن السائق نجح في تخليص نفسه من هجوم الصهاينة والانسحاب من المكان بعد تضرر حافلته، مشيرة إلى اعتقاله لاحقا من قبل أمن الاحتلال. عقد المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج الجلسة الثانية من المؤتمر الدولي لمقاومة التطبيع تحت عنوان التطبيع العربي بين الاستراتيجية الصهيونية والهرولة العربية. وبحث المشاركون في الجلسة خلفيات الهرولة لبعض الأنظمة العربية للتطبيع مع الاحتلال والأسباب الدافعة له، وجذور التطبيع العربي مع قراءة معمقة للاستراتيجية الصهيونية للتطبيع والتأثير الاستراتيجي للتطبيع على البلدان العربية. إلى العناوين. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان جوي للكيان الصهيوني على محيط العاصمة دمشق. الحشد الشعبي يؤكد أن الاعتداء الأمريكي على أحد مواقعه غرب العراق ينبئ بتطورات مستقبلية خطيرة. صنعاء تتوعد باستهداف منشآت اقتصادية حيوية في السعودية ردا على احتجازها سفن المشتقات النفطية. عربيك راديو دات نت دائما للمزيد من الأخبار. إلى اللقاء.
من كلام الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قوله الشريف: الصلاة قربان كل تقي، والحج جهاد كل ضعيف، وزكاة البدن الصيام، والداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر، واستنزلوا الرزق بالصدقة، وحصنوا أموالكم بالزكاة، والتدبير نصف المعيشة، والتودد نصف العقل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأكارم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج: التحديات الأمنية والسياسية للسيادة العراقية. سوف نتوقف وإياكم مستمعين الكرام عند الضربة الأمريكية الأخيرة لمعسكرات الحشد الشعبي عند الحدود السورية، والتساؤلات المهمة التي تأتي عن دور القوات الأمريكية في انتهاك السيادة العراقية. وكيف يمكن قراءة تصريح وزير الدفاع الأمريكي بإدراج الحكومة العراقية بالجهات التي تم التفاهم معها في الضربة الأمريكية الأخيرة؟ حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. أعادت الضربة الأمريكية الأخيرة لمعسكرات الحشد الشعبي عند الحدود السورية تساؤلات مهمة عن دور القوات الأمريكية في انتهاك السيادة العراقية. ويشكل التدخل العسكري والأمني والسياسي الأمريكي أهم عنصر ضاغط باتجاه تخريب وإضعاف السيادة العراقية، لأنه يتناقض بنيويا مع الاستقلال والحرية والأمن. فالقوات الأمريكية تتحرك بالعراق بلا أي احترام لسيادة العراق، وتريد للعراقيين أن يتحولوا لماشة نار في صراعها مع الجمهورية الإسلامية وأداة لتحقيق الأمن الصهيوني. كما تدعم أمريكا سياسيا الاتجاهات الانفصالية والإرهابية والتحلل الأخلاقي كاللواط والزنا والفساد، وتعتبرها علامة التمدن والحضارة. وإذا تحرك العراقيون مثلا لمعالجة أمنية مهمة أو أمنية مهمة وهي حيوية، كما حدث في الطارمية شمال بغداد، تحاول أمريكا وذيولها في المنطقة إيقاف القوة الرائدة في حل المشاكل الأمنية والعسكرية وهو الحشد الشعبي، وتثير مشاكل طائفية ومذهبية لعرقلة الحلول الممكنة واقعيا. آخر الأمثلة على هذه السياسة القذرة هو قصف الطائرات الأمريكية لمعسكرات الحشد عند الحدود السورية، وإعلان وزير الدفاع الأمريكي أن الأمر تم بالتعاون مع دول المنطقة ووزارة الدفاع العراقية ليقتل الشاب العراقي الحشدي وينثر دمه فتنة داخلية بين القوى العراقية. ولكن إعلان كتائب حزب الله أن الطائرات الأمريكية طارت من قاعدة الضفرة في الإمارات وعبرت من الأجواء السعودية أكد أن العراقيين ليسوا غافلين عن الألاعيب الأمريكية الموجودة في هذا الإطار. وبين أمريكا وذيولها في المنطقة تفاهم أمني يتم تنفيذه عبر العمليات لإنهاك وإضعاف وإثارة المشاكل وعرقلة الحلول. أبرز مصادقها هي العودة السعودية لتبني عصابات البعث البائد وعائلة جرد الحفرة صدام وتسويقه بطلا حنونا يعشقه العراقيون، كما تشكل الضغوط على القوى السياسية والبرلمانية لتوجيه السياسة العراقية ضد مصالح العراق هي أحد الاختراقات المهمة للمصالح العراقية. وإذا أضفنا لكل هذا مجموعة من الاختراقات الأمنية لضباط وتشكيلات القوات العسكرية والأجهزة الأمنية والوزارات والمؤسسات، يتبين الحجم الحقيقي للضغوط الذي يعاني منه الوطنيون العراقيون. وتطلع دول الذيول كالسعودية والإمارات عبر إعلامها المسموم وفضائياتها المؤجرة لترويج كل ما تحتاجه هذه السياسة القذرة ومقاومة لكل ما لا يتخذ من أمريكا والكيان الصهيوني قبلة له. تحديد العراقيين للقواعد التي تنطلق منها الطائرات الأمريكية عند قصفهم كأهداف مشروعة سيعيد توازنا مفقودا تدفع به الذيول أثمان جرائم أمريكا. نحييكم مستمعين الكرام في هذا البرنامج عراق الرافدين، التحديات الأمنية والسياسية للسيادة العراقية محورنا في هذا اللقاء. وللوقوف عندها ننتقل في البداية مع مراسل إذاعة طهران من بغداد الزميل محمد سعيد. نحييك الزميل محمد سعيد، وتفضل حدثنا عن أهم التحديات الأمنية والسياسية للسيادة العراقية وكذلك الضربة الأمريكية الأخيرة التي جاءت لمعسكرات الحشد الشعبي عند الحدود السورية. تفضل أخي.
حياك الله عزيزي، حياك الله وحيا أمريكا الكرام وكادر البرنامج الطيب. بالحقيقة التحديات الأمنية واسعة ومتشعبة ولا يمكن حصرها في دائرة واحدة. التحديات التي تمارسها القوات الأمريكية في وجه من أوجه التحديات ولا تأثيرات القوات الأمريكية سياسيا وأمنيا ومتشعبة وواسعة ومتداخلة مع الكثير من بعض الملفات الإقليمية وبعض دول المنطقة، ولكن يعني أوضح معالم التدخلات هي الضربات العسكرية لمقرات الحشد الشعبي ولمقرات الشرطة الاتحادية والجيش العراقي. وخلال فترة المواجهة مع داعش ضربت عشرات المرات في القوات الأمريكية بالطائرات الأمريكية، وفي كل مرة يقدمون مبرر، مرة يقولون تداخل مواقع، ومرة يقولون لم تصل المعلومات، ومرة يقولون هنالك خطأ فني، ولكن بشكل عام كانت هنالك ضربات متكررة. آخرها أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تعترف بشكل رسمي بأنها ضربت هذه القطعات وهذه القوات. فالقضية يعني ليست خافية على أحد أن الولايات انتقلت إلى دائرة العدو المعلن الصريح الذي يضرب ويقتل دون أي مراعاة قوانين واحترام وسيادة وطنية وغيره.
نعم، طيب أشكر الزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران من بغداد على هذا التقرير الذي توقف إزاءه في لقائنا لهذا اليوم، وأشار إلى أن التحديات تكون كثيرة فيما يخص بالتحديات الأمنية والسياسية التي تأتي للسيادة العراقية، وكما نحن أشرنا في مقدمة هذا اللقاء هي حول الضربة الأمريكية التي تأتي لمعسكرات الحشد الشعبي، هي عدم احترام أو تتحرك بلا أي احترام لسيادة العراق. وكما أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم سياسيا اتجاهات انفصالية والإرهابية والتحلل الأخلاقي للشعب العراقي. إذن مستمعينا الكرام سنكون ونتوقف إن شاء الله ضمن هذا الإطار مع حضراتكم في لقائنا لهذا اليوم، واسمحوا لي أن نتوقف مع المشاركات التي وصلتني عبر تطبيق الواتساب وانتقل إلى المشاركة الصوتية التي بعثها إلينا الأخ الكريم أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. من أخطر التحديات الأمنية والسياسية للسيادة العراقية هو التواجد الأمريكي العسكري والمخابراتي. فأمريكا وعبر قواعدها العسكرية في العراق وعبر سفارتها في بغداد هي من تقوم بعمل الاختراقات الأمنية والسياسية في العراق، وذلك عبر عملائها المحليين والأجانب والتنظيمات الإرهابية، وكذلك تواجدها في الأراضي السورية المجاورة للحدود العراقية. لذلك فإن الحل هو إخراج التواجد الأمريكي من العراق، هو الحل الأمثل لامتلاك الأمن والسيادة العراقية. لبرنامج عراق الرافدين كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي الذي كتب يقول السلام عليك وتحية لك يا أستاذ مصطفى، وهي موصولة لكادر الإذاعة والضيوف والمستمعين الأكارم، حياك الله أخي. وإلى الأردن الأخ الفاضل صبحي عبد الحميد يحدثنا في هذه الرسالة.
تحية لكم جميعا. أن هناك سياسيون عراقيون يتآمرون على العراق مع البنتاغون ودول إقليمية، هنا يجب ألا نسمح لبلاد ما بين النهرين أن يتحول إلى المعسكر الغربي العربي المطبع، لأن ذلك سيضع دول محور المقاومة في عنق الزجاجة. شكرك أخي مصطفى، اللقاء.
حياك الله يا صبحي، بارك الله بك من الأردن. استمعنا إلى هذه المشاركة، شكرا جزيلا أخي الفاضل. منصر القارمة من اليمن أيضا يكتب لنا: إخراج ما تبقى من قوات الاحتلال الأمريكي، إذا تخلص العراق من الوصاية الأجنبية فسيكون على ما يرام إخراج ما تبقى من قوات الاحتلال الأمريكي، وأيضا التخلص من المرتزقة والموجودين في السلطة. العراق شأنه شأن جميع البلدان العربية، يعاني من وجود الدواعش الذين تدربوا على أيدي المخابرات الأمريكية. أقول للقوى الوطنية أن يوحدوا صفهم ولا يسمحوا للمندسين بالوقيعة بينهم. الدواعش مرض قد أصاب مجتمعاتنا، ويجب الضرب بيد من حديد حتى يتم التخلص من هذا المرض الخبيث. نسأل من الله أن يطهر مجتمعاتنا من هؤلاء الذين باعوا ضمائرهم للصهاينة، ومن الذي خول الأمريكان أن يضربوا قوات الحشد الشعبي، وهو الذي خلص العراق من داعش. الأمريكان يوفرون الحماية لداعش من خلال ضرب معسكراتهم معسكرات الحشد الشعبي، فداعش هي منتج أمريكي بامتياز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منصر القارمة من اليمن، أخي بارك الله بك وشكرا على تواصلك مع إذاعة طهران العربية.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
نعم، نحييكم مستمعينا الكرام، وهذا البرنامج التحديات الأمنية والسياسية للسيادة العراقية محورنا في هذا البرنامج. كما أشرنا في ضمن المحاور التي يتم الحديث عنها هي إعادة السعودية لإسطوانة البعث المشروخة وعائلة صدام، حيث تحدي جديد حقيقة للمجتمع العراقي والسيادة العراقية بشكل عام، وربما تفعيل اجتثاث البعث كرد عراقي قانوني وأمني في مواجهة محاولة السعودية الأخيرة هو الرد الواقعي والحقيقي في مقدار هذه السياسة التي اتخذتها السعودية. لأنتقل إلى ضيفي عبر الهاتف، الكاتب والمحلل السياسي الدكتور السيد عباس العرداوي، انضم إلينا من العراق. أرحب بكم دكتور عباس، السلام عليكم ورحمة الله.
سيدي كريم، حياكم الله وحيا الله.
أهلا، الله يبارك فيكم، شكرا جزيلا على هذا الحضور. عليكم السلام والإكرام. في البداية، هل من الممكن إيجاز التحديات التي تواجه السيادة العراقية دكتور؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أنه التحدي الأكبر، التحدي الذي تجمع عليه القراءات الداخلية والخارجية، وتحدي الاحتلال الأمريكي الذي يحاول أن يكرس وجوده بكل الأدوات وكل الاحتلال وانتهاء بهذه اللحظات التي نشهد بها وجود عصابات تتدفق من هنا وهنالك، واستمرار هذا المشهد تارة أمنيا وأخرى سياسيا ومرة اقتصاديا. ما يجري بالتحديد هو تحدي جدا كبير يقع على عاتق القوى السياسية والقوى الأمنية، ينعكس بشكل واضح على الاقتصاد، فنجد هنالك إرباك في المشهد الاقتصادي، ينعكس بشكل واضح على سياسة الدولة وإدارتها من خلال التدخل حتى في الانتخابات والتدخل في نتائج الانتخابات والتدخل بخيارات الشعب العراقي، فضلا عن تحدي عدم انسجام القوى السياسية أي بها المكونات، بذلك بسبب الضغط الذي تمارسه الأجندات الخارجية. يعني مثلا ما يجري كلما اقتربت القوى الكردية من بغداد تجد أن هناك ضغوطا تمارس الجانب الأمريكي عليها، وحتى يعني للأسف حتى الجانب التركي يمارس هذه الضغوط. القوى السنية مشتتة، وتعرف القوى السنية للأسف إخواننا يسيرون بمسارين واضحة المعالم، مسار قطري تركي ومسار سعودي إماراتي، وهذا يتقاطع دائما على الأرض ويبرز من خلال المواقف. يعني بمجملها التحدي الأكبر هو تحدي الأمن.
نعم. طيب كيف قرأت تصريح وزير الدفاع الأمريكي بإدراج الحكومة العراقية بالجهات التي تم التفاهم معها في الضربة الأمريكية الأخيرة التي ضربت المعسكرات الحشد الشعبي عند الحدود السورية؟
حاول وزير الدفاع الأمريكي أن يلطخ الأجهزة الأمنية العراقية بهذه الجريمة، لا سيما بعد المساء اليوم حينما ذهبت لجنة مشكلة من مكتب النقابة العام وبعض الإعلاميين والصحفيين للإطلاع على موقع الحادث، وجد أنه مرابط للحدود العراقية، متاخم للحدود العراقية وموضع دفاعي. ما يجري بالتحديد أنه لا شك طبعا إحنا كمقدمة للكتاب أنه توجد بعض العناصر التي تتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه لدينا فيها شواهد كثيرة وحوادث سابقة، لكن على مستوى المنظمة وعلى مستوى المؤسسة الأمنية أنه تعمل وتستهدف، لا. حقيقة وزارة الدفاع بيّنت هذا الموضوع ببيان رسمي، وحددت أن اليوم التعاون مع التحالف الدولي هو بخصوص تنظيم فقط، والتنظيم الولايات المتحدة الأمريكية تسير بمسير عنيف جدا تجاه القوات الأمنية، وتحاول أن تقوض الأمن في هذه المناطق تحديدا. هذه ممرات مهمة جدا الحشد يحرص على التواجد فيها منذ 2017، لأن هذه المناطق هي منطقة مور وعبور للعصابات الإرهابية التي طالما تضغط على الأمن في بغداد والأمن في دمشق، فهي تبحث عن تدوير المشهد حيثما طابت السياسة الأمريكية. وحتى تقارير الجانب الأمريكي تحدث عن 20,000 في هذه الصحراء، هؤلاء الإرهابيين 20,000 كانت تضغط فيهم بالبوكمال والمناطق المحيطة داخل السوري ومرة لا في الداخل العراقي، لا سيما أنه موضوع امتداد المنطقة الغربية هي ضغط على طول الحدود مع الغربية للعراق، يعني ابتداء شمالا من نينوى ووصولا حتى صحراء السمرة. أنا أعتقد هذا الموضوع هو موضوع واضح المعالم، محاولة لدفع القوى الأمنية للاشتباك فيما بينها وتضليل الرأي العام. الهدف الحقيقي هو أن نصوب اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية التي قتلت عراقيين بدم بارد واستهدفت عراقيين، مهما كانت المبررات ومهما كانت الدوافع هي مجرمة، وتمتد بهذا الإجرام وهذا القتل. الحادث ليس جديد، الحادث في الحدود هو الحادث 22 منذ 27/1/2017 هذه اللحظة، هي تعمد على دام استهدافات المرابطة في ذلك المكان.
طيب هل يشكل تحديد الفصائل العراقية للقواعد التي ينطلق منها العدوان الأمريكي على العراق يعني معطى جديد في معركة الأمن والسيادة؟
والله حقيقة الموضوع السيادة أنا أعتقد الفصائل أدركت أهميتها وعملت على تقويض كل القواعد التي حاول أن ينشرها، حاول الاحتلال أن ينشر أكثر من 20 قاعدة في مناطق متعددة وسط وغرب العراق، لكن تتعرض دائما هذه الضربات جعله ينتقل بها إلى عمق الصحراء أو الجانب السوري أو الجانب الأردني أو شمال العراق في أربيل وغيرها. يوم مع تطور الأوضاع ووصول الاستهدافات إلى قلب تلك القواعد جعل بالتأكيد أنه يذهب باتجاه خيارات أخرى يحاول أن يصنع منها خطوط دفاع، وخطوط الدفاع الأقصد بها هو العصابات التي يوجدها من داعش وغيرها. لهذا تشاغل وتشاغب هذه العصابات في أماكن بعيدة عن القواعد من أجل انتشار القوات الأمنية. لهذا يجد اليوم هنالك فتح النار مثلا في جبال الكحول، في محافظة جالة، في صلاح الدين، أكل لقواتنا الأمنية أو بعض العشائر أو بعض الشخصيات في أطراف محافظة كركوك. هذا كله حتى يجذب انتباه القوات الأمنية ويبعدها عن المرابطة في منطقة الحدود ومنطقة القواعد تحديدا.
نعم. طيب، إلى محور آخر دكتور عباس، يعني هل ترى في إعادة السعودية لإسطوانة البعث المشروخة وعائلة صدام يعني تحديا جديدا للشعب العراقي والسيادة العراقية؟ طبعا
طبعا الآل السعودي حرصون على استخدام أي أداة قتل للشعب العراقي سواء كانت بعثية أو غيرها، كما استخدمت حمير التوصيل سابقا، واعذرني لهذه العبارة، استخدمت حمير التوصيل سابقا بشيشانيين وأفغاني وغيرهم، ثم انتقلت إلى جانب القاعدة و أبو أول زرقاوي ومن وقف معه، ثم اختفت حول بقايا البعث المنتشرين هنا وهناك وجندتهم وصنعت منهم داعش وحتى من الضباط السابقين. واليوم حينما انتهت هذه الأوراق ولم تستطع أن تنفذ مشروعها جاءت برغد وغيرها من هذه الشخصيات. لا شك عندي أن السعودية لا تفرق في الأداة التي تذبح بها العراقيين وتحاول أن تقتلهم بأي أداة، ولا في أي يوم كانت هي ذات علاقة طيبة مع هذه العائلة المشرفة. هم متنافسين في الإجرام في المنطقة، واحدهم يكمل الثاني، لكن أعتقد هذه رسالة مغادرة لبعض الشخصيات المرتبطة بالبعث. اليوم هناك جيل جديد من البعث يحاولون أن يغازلوا ويحاولون أن يسيطروا على هذه الأداة في الداخل، فلهذا يغازلون بهذه المشرمة التي هي متهمة بقتل العراقيين في جريمة سبايكر وفي جرائم أخرى في محافظة نينوى ومناطق أخرى.
طيب، كيف يعني تنظر وتقيم تفعيل اجتثاث البعث كرد عراقي قانوني وأمني في مواجهة محاولة السعودية الأخيرة؟
مهم جدا حقيقة تفعيل هذا الملف، لأنه يعطي انعكاس عن على الأقل تقدير حماية التجربة الديمقراطية وحماية أمن العراق والعراقيين. يوم نعرف جميعا أن هنالك يعني محركات كبيرة تحاول أن تجذب هؤلاء المجردين وتحاول أن تنمي لديهم روح الجريمة مرة أخرى وتعيد توظيفهم وترتيب أوضاعهم. لهذا أعتقد مهم جدا أن نعمل على الاقتصاد، لأنه على أقل تقدير هو من باب العدالة الاجتماعية للضحايا وغيرهم. يعني هذا المهم الموضوع ويأخذ مسار أساسي، لا سيما مع معلومات جدا دقيقة تتحدث عن محاولة تموضعهم داخل أجهزة الدولة وداخل الدولة العراقية، والذي كانوا يعملون بشكل دقيق على تقويض أمن وسلامة العراق فضلا عن نشر الفساد، فضلا عن تخريب الدولة العراقية. ما دام البعث مشروعا تخريبيا ومكافحته
ومشتتاته
هو واجبا
وطنيا. نعم. الدكتور السيد عباس العرداوي الكاتب والمحلل السياسي من العراق، توقفتم معنا في هذا البرنامج، شكرا جزيلا لكم سيدي.
شكرا
سيدي. حياكم الله.
مرة أخرى تقوم حكومة الشرق في الولايات المتحدة بعدوان جديد وانتهاك صارخ آخر لسيادة بلد حر ومستقل، وهو عضو في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بذريعة استهداف قواتها المحتلة فيه، في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائمها وسجلها الحافلي بالإرهاب والقتل والعدوان. وأن نظريتنا في الإدارات الأمريكية المتعاقبة هي واحدة، وما كان فرحنا بهزيمة ترامب حبا وتشوقا لإدارة بايدن، فنحن نعلم أن الجميع نهجهم واحد، ولكن الذي أفرحنا هو هزيمة مشروع كان يراد له النجاح. ونحن نعلم أن مشاريع الإدارات الأمريكية المتعاقبة فاشلة لا محالة، حينما تجد شموخا وعزة واقتدارا وصمودا أسطوريا لمحور المقاومة. العراق اليوم يواجه هذا التحدي المتمثل بالاعتداء على سيادته تحت ذرائع متعددة، فهناك من الجانب التركي من يعرض أمن العراق للخطر، وكذلك الأكراد والتدخلات الصهيونية ومن دول الجوار التي تتحالف مع الولايات المتحدة. ونحن لا نريد حقيقة أن نطيل عليكم، ولكن المطلوب إذا كل هذه التحديات هو الوحدة والثبات، وأن يكون هناك موقف رسمي حقيقي، وأن لا تكون فصائل المقاومة مكشوفة أمام الاعتداءات الأمريكية المتكررة، وأن لا تجد نفسها في ساحة مواجهة مفتوحة من دون أن يقف معها الشعب والقيادات السياسية، فهذا سيعرض البلد للمزيد من الدمار والإيذاء والمزيد من الانتهاك من انتهاك من انتهاك السيادة المتكرر. وفصائل المقاومة هي جزء من الحشد الشعبي، وهي الدعامة الأساسية لهذا الحشد، والذي هو يقف لمحاربة الإرهاب. وتقف هذه القوات التي استهدفت على بوابة العراق من جهة الحدود السورية لتمنع تسللات تنظيم داعش الإرهابي، الذي يستغل غياب القوات السورية عن بعض المناطق الحدودية من أجل العودة إلى العراق من جديد تحت غطاء الأمريكان والصهاينة. أخوكم السيد أمين الموسوي من العراق.
نعم، نحييكم مستمعينا الكرام، وجزيل الشكر للسيد أمين الموسوي من العراق الذي تحدث إلينا برأيه فسمعنا إليه. وانتقل إلى البحرين أم علي التي تكتب لنا: السلام عليكم، هذا البلد العراق لن يستقر أبدا ما دام به عملاء موالون لأمريكا، كل كلام يقوله سياسي والعراق في جهة وكلام الحشد الشعبي في جهة أخرى أو مكان آخر، أنتم ترون كيف أن الضحايا من الحشد الشعبي كل يوم تزداد، فأين الحكومة من هذا الموضوع؟ الواقع أن الحكومة تصرح بشعارات رنانة بينما تعطي إشارة خضراء للعدوان الأمريكي للإغارة على مواقع الحشد الشعبي. طبعا التصريحات الحكومية تقول بالكلام سننتقم، بينما الواقع الضحايا تزداد والحكومة تطبل. هذا ما يؤكد أن العملاء في العراق ناشطون وأذرعتهم واصلة وعميقة وتصل إلى قمة الهرم الرئاسي، هكذا تعبر عن رأيها الأخت الكريمة أم علي من البحرين. الأخ الفاضل منصر الذي كان معنا وشاركنا أيضا يكتب، يقول: أين جامعة الدول العبرية حتى تجتمع وتندد بضربات الأمريكان للمواطنين العراقيين داخل البلد أو داخل بلدهم؟ شكرا يا منصر لأنك معنا تكون وتشاركنا. طبعا الأخ محمد أيضا من العراق يكتب لنا: لا نقبل بما تعود به السعودية وتطبل على هذه الأسطوانة المشروخة البعث وعائلة صدام، فكل جرائم هذه العائلة لعنة الله عليهم مكشوفة وواضحة على الشعب العراقي، ولا يمكن نسيان الجرائم التي مرت على الشعب العراقي بهذه السهولة، فستنتقل من جيل إلى جيل، ولا زالت العوائل التي ضحت وقدمت شهداء في هذا الطريق لا تنسى هذه الجرائم. شكرا يا محمد من العراق لتواصلك معنا. وبهذا مستمعينا الأكارم نصل وإياكم إلى نهاية هذا البرنامج ولقائنا الذي قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم في أمان الله.
إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم، ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه. أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. البحث هو الشباب والزواج.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. الزواج من الأمور المهمة بالنسبة للشبان والفتيات، فعادة عندما يبلغ الإنسان مرحلة الشباب، بداية مرحلة الشباب، ويتخرج الشاب من الجامعة ويستلم الوظيفة، فإن أول ما يفكر به هو الزواج، وكذلك الفتاة أيضا يعتبر بالنسبة لها الزواج مسألة مهمة جدا. لما للزواج من انعطافة هامة في حياة الإنسان، ولأن الزواج الناجح أيضا هو مصدر من مصادر السعادة والراحة والسكينة، كما عبر القرآن الكريم عن ذلك، واعتبر أن الزواج يؤدي إلى المودة والمحبة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. إذن الزواج هو عبارة عن سكن، هنا المقصود سكن روحي، سكن نفسي، الاستقرار النفسي، الاستقرار الروحي يتحقق بالزواج. وجعل بينكم مودة ورحمة، إذن الزواج يؤدي بين الزوجين إلى المودة والرحمة، وهذا هو الزواج الناجح. أما الزواج الفاشل فهو مصدر من مصادر الشقاء والتعاسة والبؤس، ويؤدي إلى اضطراب الإنسان وعدم الشعور بالسكينة والراحة. من هنا يجب على الشباب والفتيات البحث عن اختيار شريك الحياة بصورة جيدة، لأن الخطأ في الاختيار سيؤدي إلى فشل الزواج، بينما الدقة في اختيار الزوج، في اختيار فارس الأحلام، في اختيار الطرف الآخر شريك الحياة، الدقة والحرص والبحث عن الشخص المناسب وعن الشخص المتدين وعن الشخص الخلوق، هذا يؤدي إلى نجاح الزواج. وكما قال الرسول صلى الله عليه وآله: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إذن المقياس الذي يجب أن نهتم به هو الدين والأخلاق، فهذا هو سر نجاح الزواج، بالإضافة إلى المواصفات الأخرى المهمة في شريك الحياة. والإسلام قد رغب كثيرا في الزواج وحث عليه، فقال الرسول صلى الله عليه وآله: النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال صلى الله عليه وآله: تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة ولو بالسقط. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من تزوج فقد أحرز نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر. إذن الزواج سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي سنة طبيعية وفطرية في الإنسان. ولكن السؤال: لماذا نجد أن بعض الشباب يعزف عن الزواج أو يتأخر في الزواج، خصوصا في هذا الزمان أصبح الكثير من الشباب يتأخر كثيرا في الزواج ولا يقبل على الزواج مبكرا؟ طبعا هناك أسباب عديدة، منها التكاليف الباهظة. أصبح الزواج نتيجة تعقيدات الحياة المعاصرة ونتيجة ما ابتدعناه نحن بأنفسنا من عادات وتقاليد جديدة، مرورا بالحفلات الكثيرة والمتعددة، مرورا بالولائم الكثيرة، مرورا بالعادات الجديدة التي لم تكن سابقا موجودة. أصبح الشاب يحتاج إلى عدة سنوات من أجل أن يستطيع أن يتزوج وأن يؤسس شقته وأن يستطيع أن يقوم بما ينبغي له أو بما فرضته عليه العادات الجديدة من أجل الزواج. بينما الزواج في الإسلام سهل ويسير، يكفي أي شيء من المهر إذا اتفق الطرفان على ذلك، ولو بتعليم صورة كما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، أو قبضة من طحين أو شيء يسير من المال. في الإسلام طبعا لا يوجد قليل للمهر أو كثير، يعني لا يوجد تحديد للمهر، ولكن ورد عندنا في الروايات أن من يمن المرأة قلة مهرها ومن شؤمها كثرة مهرها. للأسف التكاليف الباهظة، بعض العادات الجديدة أصبحت تثقل كاهل الشباب. هذا السبب الأول. السبب الثاني التفاوت الطبقي، من العوامل التي أحيانا تفسد حالات الزواج أو الاقتران بين الزوج والزوجة بالرغم من محبتهما لبعضهما البعض، الشعور بالتفوق القبلي، القبيلة الفلانية أفضل وأكبر من القبيلة الأخرى، أو الفرق بين في المال والغنى، الفروقات الاعتبارية، أو الفرق بين هذا الشخص من المنطقة الفلانية والفتاة من المنطقة الأخرى، أو الشعور بالتفوق لأي سبب من الأسباب، حال يؤدي إلى الاستعلاء. كثير من الحالات الزواج لم تتم بسبب هذا الشعور. والسبب الثالث هو الأفكار الخاطئة. هناك بعض الأفكار الخاطئة التي ضخمها الإعلام الحديث، وأيضا أصبحنا نسايرها كأفراد وكمجتمع، من أن الزوج الشاب لا يصلح للزواج إلا إذا وصل مثلا إلى سن معين، أو إذا استطاع أن يبني مستقبله كاملا، أو إذا استطاع أن يبني منزلا أو ما شابه ذلك من بعض الأفكار الخاطئة، أو أن الفتاة لابد أن تتم دراستها الجامعية، أو لابد أن تنتهي من الدراسة وتحصل على وظيفة يكون عندها حتى يكون عندها استقلالية مالية أو ما أشبه ذلك. بعض الأفكار قد يكون لها أحيانا نصيب من الصحة، ولكن هناك أفكار خاطئة، لأن نضج التجربة في الحياة الزوجية تتم على مراحل. الإنسان مهما بلغ من العمر لا يستطيع أن يفهم الحياة الزوجية بصورة صحيحة وبصورة ناضجة وواعية إلا من خلال التجربة والممارسة. إذا تزوج وأصبح يعيش في هذا العالم، عالم الزواج، وهو عالم له قوانينه وله ظروفه وله ثقافته، يستطيع أن ينضج شيئا فشيئا. أحيانا هناك من أسباب فشل في الزواج تصور الزوج أن له الحق أن يفعل ما يريد بزوجته باعتباره قيوما في الأسرة، وهذه من التصورات الخاطئة أيضا. إذ أن القيمومة تعني أن الرجل مسؤول عن إدارة العائلة، إدارة الزوجة، إدارة العائلة، وليس وصيا على أفكارها وعلى معتقداتها، وإلا فلما جاز في الإسلام أن يتزوج الرجل حتى من غير المسلمة كما هو رأي كثير من الفقهاء، أو يتزوج المسلم من امرأة تخالفه في المذهب مثلا كما يرى أكثر الفقهاء ذلك. إذن الزواج لا يعني أن الزوج يبقى مسيطرا على زوجته، وإنما له حقوق والزوجة لها حقوق، الزوج عليه واجبات والزوجة عليها واجبات. معرفة هذه التفاصيل والاطلاع على أحكامها والتثقف بالثقافة الزوجية ضروري جدا لنجاح الحياة الزوجية. للأسف الآن نجد أن الكثير من الزيجات تنتهي بالفشل، والسبب هو غياب الثقافة الزوجية وعدم الدخول في دورات للتأهيل الزوجي، مما يسبب في الوصول إلى الفشل. أن الزواج حياة جديدة، حياة أخرى، قد يكون الإنسان مثقفا، قد يكون الزوج مثقفا والمرأة مثقفة الزوجة، ولكنهما لا يستطيعان أن ينسجما مع بعضهما البعض في الحياة الزوجية. إذن الحياة الزوجية لها ظروفها الخاصة. من هنا ينبغي لكل شاب وشابة في الزواج قبل الإقدام على هذا الشيء أن يقرأ كثيرا في الكتب التي تتحدث عن مسألة الزواج، وأيضا أن يأخذ دورات في هذا الجانب من أجل التثقيف الزواجي. إذن الشاب عندما يتزوج والفتاة عندما تتزوج هدفهما واحد، هو نجاح الحياة الزوجية والوصول إلى بناء وتكوين أسرة، لأن من أهداف الزواج هو بناء أسرة وتكوين عائلة. الزواج يبدأ برجل وامرأة ثم يمتد من خلال إنجاب الأطفال لتكوين أسرة فاضلة. تكوين الأسرة هي نواة في تكوين أي مجتمع. والهدف الثاني للزواج هو إشباع الغريزة الجنسية. من الطبيعي لدى كل إنسان مجموعة من الغرائز، ومن أهم هذه الغرائز وأقواها الغريزة الجنسية. من هدف الزواج، من أهدافه الأساسية، هو إشباع هذه الغريزة بالحلال. وعدم الزواج قد يؤدي بالإنسان إلى الانحراف، إلى محاولة إشباع هذه الغريزة من خلال الوسائل أو الطرق المنحرفة والمحرمة. إذن حتى لا يقع الإنسان في هذا الطريق، طريق الفساد، عليه أن يسارع إلى الزواج في مرحلة مبكرة. إذن أيها الشباب وأيتها الفتيات، احرصوا على الزواج في سن مبكرة، وابحثوا عن الشريك المناسب، وليكن اختياركم اختيارا موفقا ودقيقا، لأنه البداية نحو بناء زواج ناجح يكون مصدرا من مصادر السعادة ومصدرا من مصادر الشعور بالسكينة والاطمئنان والراحة النفسية. ومن المهم جدا أن يتثقف الإنسان بالثقافة الزوجية حتى يكون الزواج ناجحا ويستمر هذا النجاح، لأنه أحيانا قد يستمر الزواج لفترة معينة من الزمن ثم يصل إلى الفشل وينتهي بالانفصال والطلاق. حتى لا يكون ذلك لابد أيضا من التجديد في الحياة الزوجية والتطوير فيها، وعدم السير أو الحياة بصورة رتيبة ومملة، فهذا يفقد الحياة الزوجية الاستمرارية والنجاح. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف، نسألكم الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلق، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني